بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. تقدم تعريف الكتاب وبيان اصطلاح العلماء رحمة الله عليهم فيه. ومعنى قوله كتاب الصيام أنه سيذكر جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بعبادة الصيام. فبعد أن فرغ من بيان أحكام الصلاة وأحكام الزكاة، شرع في بيان أحكام الصيام. وهذا الترتيب مستند إلى الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة قرينة الصلاة، ثم أتبع الصيام بها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح. والصيام في اللغة أصله الإمساك، تقول صام عن الكلام إذا أمسك عنه، وصام عن السير إذا وقف، وصام عن الأكل والشرب إذا أمسك عن الأكل والشرب. فأصل الصيام في لغة العرب الإمساك. ومنه قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. ويقولون: صامت الخيل إذا أمسكت عن الصهيل. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى فعل كل جمع. فقوله خيل صيام أي ممسكة عن الصهيل. فأصل الصيام هو الإمساك. وأما في الشريعة فالمراد بالصيام إمساك مخصوص على وجه مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة، إمساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة. فقولهم رحمة الله عليهم: الصيام إمساك مخصوص. وذلك لأن الإمساك يطلق ويقيد، فتقول أمسك بالمعنى المطلق، فيشمل كل إمساك، سواء كان عن أكل أو شرب أو كلام أو سير. فلما قلت إمساك مخصوص فهمنا أنه يتقيد بشيء معين، وهو الإمساك عن شهوة البطن والفرج. فالصائم يمتنع من الأكل ومن الشرب وما في حكمه ماء، وكذلك يمتنع عن شهوة الفرج. والأصل في ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأصل الصيام الإمساك عن هذه الأشياء، ولذلك قالوا إمساك مخصوص. فلو قالوا إمساك عن المفترات يقولون أنه قد يكون فيه إجمال، ومن هنا قالوا إمساك مخصوص حتى تكون دلالة خصوصية يفهم منها ما يقصده الشرع بهذا الإمساك المعين. إمساك مخصوص من شخص مخصوص وهو المكلف. والصبي يعرض على الصيام كما في حديث أنس رضي الله عنه حينما كانوا يؤللونهم باللعب إلى منتصف النهار، يعرضونهم على الصيام. ولا يجب الصوم على الصغير لأنه غير مكلف، إنما يجب على المكلف، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وقول بنية مخصوصة، النية تطلق بمعنيين: المعنى الأول نية التعبد والتقرب لله عز وجل بإخلاص العمل، وهذا هو الذي يسميه علماء الإخلاص. فإذا قال العلماء الإخلاص نووا أرادوا بذلك خلوص النية، بمعنى أن لا يقصد غير الله عز وجل. والعلماء رحمة الله عليهم لما قالوا بنية مخصوصة ليس مرادهم قضية الإخلاص، لأن التعبد والتقرب معلوم بداهة. فلما قلت تعريف الصيام في الشرع فهمنا شرعا، فهمنا أن المراد بذلك التعبد، ولذلك لا يقصدون هذا المعنى الخاص، وإنما يقصدون بقولهم بنية مخصوصة أن تبين هل تنمي الفريضة أو تنمي النافلة. وإذا كانت نيتك بهذا الصيام الفريضة، فما هي هذه الفريضة؟ أهي صيام رمضان أو كفارة قتل أو كفارة ظهار أو كفارة دماء أو صيام نذر واجب؟ ثم إذا كانت النية نافلة فما هي هذه النافلة؟ أهي عاشوراء أو عرفة أو الاثنين والخميس وهكذا. فهم مرادهم بقول بنية مخصوصة أي تعيين المراد من هذا الصوم في الشرع. لأنك لما قلت تعريف الصيام في الشرع أو الصيام شرعا فالمراد بذلك في حدود الشريعة، فالشريعة تقصد من هذا الصوم إما شيئا مطلقا أو تقصد به شيئا مقيدا. والمطلق كالناحلة المطلقة تقرب إلى الله عز وجل بالصيام الناحل المطلق كصيام يوم وإفطار يوم، والناحلة المقيدة كعاشوراء والاثنين والخميس والثلاثة الأيام الجيد من كل شهر. والفريضة إما أن تكون فريضة محددة كصيام رمضان، وإما فريضة يلزم الإنسان نفسه بها كالنذر، وإما أن تكون داخلة عليه بسبب الإخلال كصيام الكفارات والنذور ونحوها. يقول العلماء الصيام إمساك مخصوص. لما قالوا إمساك مخصوص على هذا الوجه المخصوص الذي هو النية المخصوصة بالفريضة والنافلة، خرج الإمساك على الطعام بمعنى الصحة، كأن يصوم الإنسان ويمتنع من الأكل والشرب لتقوية بدنه أو تخفيف وزنه أو نحو ذلك من النوايا الدنيوية، فهذه ليست بصيام شرعي. فمن قصد من صيامه أن تقوى نفسه أو يستجن بدنه فإنه غير متقرب لله عز وجل. لكن لو نوى أن يصوم يوما ويفطر يوما ثم كانت نية الدنيا وهي صلاح بدنه وذهاب الأمراض عن جسده جعلها تبعا لا يضر، لأن نية الدنيا إذا وقعت تبعا لم تضر، كما لو قصد الإنسان عبادة كطلب العلم يقصد من أن يطلب العلم ثم بعد طلبه بالعلم تكون هناك حوافز مادية أو تكون هناك رواتب، هذه لا تؤثر إذا كانت تبعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذ يعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وقال العلماء إذا دخلت النية تبعا لا يؤثر. فالمقصود أن حقيقة الصيام في الشرع هي مخصوصة بهذا الوجه. قال رحمه الله كتاب الصيام، فرض الله عز وجل الصيام بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على أن الصيام فريضة من فرائض الله عز وجل، أهل صيام رمضان. أما دليل وجوده من كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكتب بمعنى فرض، وقوله كتب عليكم الصيام أي أوجبناه وفرضناه. وكذلك ثبتت السنة بفرضيته كما في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فنص عليه الصلاة والسلام على اعتبار صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام. وفي حديث أحمد في مسنده أن رجلا سائر الرأس دخل على المسجد يسمع لصوته دوي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فدلت هذه النصوص على أن صيام رمضان فريضة، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صيام رمضان يعتبر ركنا من أركان الإسلام وأنه من الفرائض التي أوجب الله عز وجل على عباده. كان الأمر في أول الأمر فرض على الناس صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان. وقال بعض العلماء لا، بل فرض عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام البيض، ثم نسخ ذلك بصيام رمضان. والصحيح القول الأول، أن الناس كانوا مطالبين بصيام يوم عاشوراء فريضة، كما في حديث معاوية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر وقال إن الله فرض عليكم صيام يومكم هذا في الساعة هذه، فأوجب الله على الناس صيام يوم عاشوراء ثم نسخ بصيام شهر رمضان. وهذا النوع من النفس يمثل له العلماء يعتبر أحد أنواع النفس، وهو النفس نفخ الأخف بالأثقل، لأن النفخ ينقسم إلى قسمين: نفخ إلى بدل ونفخ إلى غير بدل. فالنفخ إلى بدل إما أن يكون إلى بدل مساوي أو بدل أثقل أو بدل أخف. فمثال البدل المساوي كنفخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، فإن التوجه مساوي وإن كانت فضيلة الكعبة أعظم من فضيلة بيت المقدس، فهذا يسمونه من نفخ إلى مثل. ونفخ الأخف بالأثقل منع منه بعض الأصوليون وقالوا إن الشريعة شريعة رحمة ولا ينسخ الأخف بالأثقل، والصحيح أنه ينسخ الأخف بالأثقل بدلول فرضية شهر رمضان، فقد كان المفروض يوما واحدا فنسخ بثلاثين يوما، فأوجب الله على الناس صيام شهر كامل، فهذا يعتبره العلماء دليلا على جواز نسخ الأخف بالأثقل. وقد ينسخ الأثقل بالأخف، وهذا كثير كما في مسألة صيام، كما في مصابرة الواحد للعشرة نسخت المصابرة للاثنين، فهذا النسخ يعتبره العلماء من نسخ الأخف الأثقل. والذي فرض الله عز وجل صيامه 30 يوما، وقد تكون 29 إذا كان الشهر ناقصا، فسواء كان كاملا أو ناقصا فإنه أثقل من صيام يوم واحد. هذه الفرضية لشهر رمضان وقعت في السنة الثانية من الهجرة، في اليوم الثاني قيل لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الثانية، فرض الله على المسلمين صيام شهر رمضان وأوجب عليهم ذلك، وقام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كاملة. وفي هذه السنة وهي السنة الثانية هي التي وقعت فيها غزوة بدر الكبرى، وفيها كانت فرضية الصيام. وكذلك قال العلماء أن الله عز وجل فرض صيام رمضان بحكم عظيمة وغايات جليلة كريمة أعظمها وأجلها على الإطلاق ما جعل الله في الصيام من معنى الإخلاص لوجه الكريم، فإن الإنسان إذا تعود على الشيء وأصبح زيدنا له ارتابت نفسه على ذلك الشيء خيرا كان أو شرا، فإذا عود على الخير كان على خير، وإن عود على شر والعياذ بالله كان على شر. فالصيام من أعظم حكمه وأجلها وأشرفها أنه يعود الإنسان على الإخلاص لله عز وجل، والسبب في ذلك أنه أخفى العبادات، ويستطيع الإنسان أن يتظاهر بالصيام أمام الناس وأن يفطر في بيته وأن يأكل في غيبة عن نظر الناس ومع ذلك يصوم، فكأنه يعود بهذه العبادة على إرادة وجه الله الكريم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء قوله فإنه لي أي أنه يقع خالصا لوجه الله عز وجل. وشر الإنسان قوته إذا تغلب على نفسه، فإذا أردت أن ترى الإنسان القوي الذي يستطيع أن ينال الطاعة في يسر وسهولة بعد توفيق الله عز وجل فانظر إلى من قهر هواه وأصبحت نفسه تحت أمره ولم يصبح تحت أمر نفسه، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وأما من خاف مقام ربه منع النفس عن الهوى. فإذا أصبحت النفس تحت أمرك وتحت نهيك فقد ملكت كثيرا من الخير، وأصبحت نفسك مستجيبة لطاعة الله لأنك تأمرها وتنهاها فتأتمر وتنتهي. لكن المصيبة إذا كان الأمر على العكس، فكأن الصيام حينما يصوم الإنسان تصبح نفسه تحته، لأن النفس تريد شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة الفرج، ومع ذلك يكبحها ويمنعها فيقوى سلطان الإنسان على نفسه، وهذا يقع في كثير من العبادات. فالإنسان يشتهي مثلا النوم فتجده في غاية من نومه وراحته واستجنانه يأتيه أمر الله أن يقوم إلى صلاة الفجر، فيقوم ويقهر نفسه، فإذا قهر نفسه استجابت نفسه لما بعد ذلك من أوامر في سائر يومه، ثم بعد ذلك لذة الأكل والشرب يأتيه فريضة الله عز وجل بالامتناع عن طعامه وشرابه فيصوم، ثم تأتيه شهوة المال فيأتيه أمر الله بإخراج الزكاة فيخرجها، ثم شهوة الأهل والأولاد والأوطان فيأتيه أمر الله بالخروج عنهم والتغرب عنهم في الحج إلى بيت الله الحرام. فإذا انتزع الإنسان نفسه من الهوى وأصبحت نفسه تحت أمره ونهيه استطاع أن يأمرها فتأتمر وينهاها فتنجد. ولذلك الناس على 3 أقسام، منهم من أصبح هواه تحت أمره كما أثر الله إلى هذا الصنف وهم السعداء في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقسم هواه غالب عليه، وقد أشار الله عز وجل إلى هذا القسم بقوله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذا نسأل الله السلامة والعافية لا يبالي الله به شيء أو دية الدنيا هلك، لأنه ولذلك تجد بعض أهل الشهوات تقول له يا أخي هذا حرام وهذا لا يجوز، يقول أنا أعلم أنه حرام وأنه لا يجوز ولكن لا أستطيع أن أتركه. ومعنى أنه لا يستطيع أن يتركه معناه أنه قد بلغ مرتبة من المراتب التي لا يستطيع فيها أن يأمر نفسه فتستجيب له، فأصبح هواه هو الذي يأمره وشهوته هي التي تحكمه، نسأل الله السلامة والعافية. وأما القسم الثالث فهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء إلى أمر الله عز وجل، إن شاء عذبهم فبعدهم وإن شاء عفى عنهم فبمحض فضلهم. هؤلاء هم الذين تارة يغلبون الهوى وتارة يغلبهم الهوى، هم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. إن غلبوا الهوى كانوا على الصلاح، وإن غلبهم الهوى كانوا على الطلاح، ولذلك لا يأمن الواحد منهم أن تأتيه منيته على هواه أو تأتيه منيته على طاعة ربه، ولذلك مثل هؤلاء على خطر إن لم يتدارك من الله عز وجل برحمته. المقصود أن الصيام يربي في النفس القدرة على الهوى وقهر الهوى حتى تكون النفس مستجيبة. قال العلماء من امتنع عن الطعام والشراب والجماع مع أن الله أحل له من الحلال أن يطعم وأن يشرب وأن يجامع أهله وزوجته، فإنه إذا منع نفسه عن هذا الحلال أقدر على أن يمنع نفسه بتوفيق الله عن الحرام. فإذا كان يمكث هذه المدة 30 يوما أو 29 يوما وهو لا يكترم من طعامه ولا شرابه ولا شهوة فرجه، فإنه قادر بإذن الله عز وجل إذا دعت نفسه للحرام أن يمتنع عن المأكل الحرام والمشرب الحرام وكذلك فعل الحرام من الشهوات التي لم يأذن الله عز وجل بها. وفي الصيام خير كثير، فإنه يذكر الأغنياء بالفقراء ويذكرهم بالمحتاجين، فإن الإنسان إذا جاء وعطش مع قدرته أو علمه أنه في آخر النهار سيجد الطعام وسيجد الشراب، فإنه سيتذكر الفقير الذي لا يجد طعاما ولا شرابا. ولذلك قالوا إن هذا الصيام فيه مصلحة عظيمة للإنسان من جهة تذكره للضعفاء، خاصة إذا كان من الأغنياء والأثرياء، فإن الغني ربما ينسى إخوانه من الضعفاء والفقراء بسبب ما فيه من الغنى، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا استغنى أصابه الطغيان، ولكن إذا جاء كما يجوع الفقير وظمئ كما يظمع الفقير دعاه ذلك إلى أن يتذكر هؤلاء الضعفاء فيعطف عليهم. ثم إن الصيام يذكر بالله جل جلاله ويذكر بالآخرة، ولذلك كان بعض العلماء رحمة الله عليهم يبكي إذا انتصف النهار، لأنه يتذكر إذا وقف بين يدي الله عز وجل واشتد الحر وعظم ظما الناس في عرصات يوم القيامة، فهو يذكر بالله سبحانه وتعالى. فلأجل هذه الحكم العظيمة والغايات الجليلة الكريمة شرع الله الصيام، وقال سبحانه وتعالى أنه سبيل لأعظم وأحب الأشياء إليه وهو تقواه، فقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي جعلناه سببا للتقوى، وما خرج الإنسان بزاد من الدنيا أحب إلى الله عز وجل من تقوى، كما قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا كان الصوم يزيد من التقوى فمعناه أنه يزيد من أمرين، وهما تحصيل فرائض الله والانكفاء والامتناع عن محارم الله سبحانه وتعالى. كانت شرطية الصيام في أول الأمر إذا صام الإنسان يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غابت الشمس وأفطر إذا نام ولو بعد مغيب الشمس بلحظة واحدة حرم عليه الأكل والشرب إلى اليوم الثاني. فكانت هذه هي فرضية الصيام في أول الأمر. ثم إن الله خصص ذلك فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فخفف هذا الصيام. والسبب في ذلك قصة الصحابي الذي أغمي عليه حينما جاء من عمله وكان في سلاحته وزراعته، فلما جاء آخر النهار فسأل امرأته الطعام فذهب في تخبر الطعام له فأصابه الغشي من التعب والعناء فنام، فجاءت فقالت له ويلك أنمت؟ فلما أصبح اليوم الثاني أصبح مجهدا منها فغشي عليه في منتصف النهار، فخفف الله عز وجل عن عباده، وهذا من نفق أيضا الأخف الأثقل بالأخف، فخصص الله عز وجل فرضية وجعلها من طلوع الشمس من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، فهذا هو الذي استقر عليه حكم الله عز وجل لهذه الأمة إلى قيام الساعة. والصيام في الأمم الماضية يكون بالإمساك عن الكلام، كما قالت إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا. واختلف العلماء في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال بعض العلماء الشبه في قوله كما كتب على الذين من قبلكم من حيث الفرضية، أي ألزمناكم بالصيام كما ألزمنا من قبلكم، وإن كان هناك فرق بينكم وبينهم في الصفة. وقال بعض العلماء بل إن الفرضية في أولها كانت كفرضية أهل الكتاب ثم نسخت بعد ذلك.
يجب صوم رمضان لرؤية هلاله.
يجب صوم رمضان لرؤية هلاله. يجب صوم رمضان، الواجب تقدم تعريفه، وهذا الوجود الذي نبه عليه المصنف على سبيل الفرضية أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وإذا ترك صيام رمضان عامدا متعمدا فأفطر ولو يوما واحدا لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، بمعنى أن الله لا يعطيه ثواب ذلك اليوم ولو صام الدهر كاملا، لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لأن الله عز وجل فرض علينا صيام الشهر كاملا، ولا يسقط هذا الشهر إلا بدليل. وأما حديث من أفطر يوما من رمضان لم يقضي صيام الدهر فقد خرج مخرج الوعيد، وهو المخرج الذي يسمى بالمبالغة، وله نظائر كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فإنه لما قال الحج عرفة ليس معناه أن الحج فقط في عرفة وحدها، إنما هو على سبيل المبالغة وليس المراد به التحديد والقصر. وقوله عليه الصلاة والسلام لم يقضي صيام الدهر يعني أنه لو صام مهما صام ما دام انه افطر عامدا متعمدا فانه لا ينال الفضل في قضاء ذلك اليوم، بخلاف ما اذا افطر لعذر، فانه اذا صام يوما بدلا عن هذا اليوم فانه يصبح كانه صام رمضان نفسه، هذا لوجود العذر. فاذا كان بدون عذر فان الله لا يبلغه مرتبه من كان معذورا. اما اسقاط الفرض عنه فانه قول ضعيف ومخالف للاصل، فان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الحقوق واجبة وأن حقوق الله دين على المكلف، كما في الحديث الصحيح أنه قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا نص صحيح صريح على أن العبد إذا أخل بواجب أن عليه دين دينا، وأن عليه أن يقضي هذا الدين وأن يقوم به على وجهه. ولما كان الحديث مشتملا بقينا على الأصل من وجوب مطالبته بصيام رمضان. يجب صوم رمضان، رمضان اختلف العلماء فيه. قال بعض العلماء هو مأخوذ من الرمضاء، والمراد بذلك شدة الحر. والسبب في هذا أن العرب كانت تسمي هذا الشهر في الجاهلية نائق، يسمونه شهر نائق، وهو الشهر التاسع من الأشهر القمرية. ثم لما فرض الله صيام رمضان وافقت السنة الثانية سنة حر وشدة من الحر فسموه رمضانا من هذا الوجه. الثاني قيل سمي رمضان لأنه يرجل الذنوب، وفيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي رمضانا لأنه يرجل الذنوب، بمعنى يحرقها ويذهبها، ولكنه حديث ضعيف ففيه رام كذاب، ولذلك لا يعول عليه ولا يعمل به. القول الثالث أنه سمي رمضان قيل إن اسم رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، وفيه أيضا حديث ضعيف. وأصح هذه الأقوال القول الأول أنه سمي رمضان من الرمضاء ولشدة الحر، لأنه وافق هذا الشهر التاسع زمانا شديد الحر حينما فرض الله على عباده. ولما قال رحمه الله يجب صوم رمضان للعلماء قولان، قال بعض العلماء لا يجب أن تقول دخل رمضان وخرج رمضان وانتصف رمضان، واستدلوا بالحديث الذي تقدمت الإشارة إليه لا تقول جاء رمضان فإنه اسم من أسماء الله، وهذا حديث ضعيف. والصحيح أنه يجوز أن يقول جاء رمضان ومضى رمضان وانتصف رمضان، لأن السنة دلت على جواز ذلك وترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. والدليل على جواز ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح قوله أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليأتي بهذا دلت النصوص على جواز قولك جاء رمضان وخرج رمضان وانتصف رمضان ولا حرج عليك في ذلك. لكن بعض العلماء يقول الأفضل أن يقول شهر رمضان فيضيف لفظ الشهر، لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقالوا المستحب أن يضيف كلمة الشهر، فهذا على سبيل الكلام والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، الباء سببية أي بسبب رؤية هلاله. الشهور تنقسم إلى قسمين، شهور شمسية وشهور قمرية. والشهور القمرية هي 12 شهرا وهي السنة القمرية. هذه الشهور القمرية هي التي رتب الشرع عليها الأحكام ولم يرتبها على الشهور الشمسية، فالشريعة ترتب أحكامها على الشهور القمرية. فمثلا في عدة المرأة الآئسة من الحيض إذا كانت 3 أشهر فإنها تعتد بالأشهر القمرية ولا تعتد بالإجماع بالأشهر الشمسية. وهكذا بالنسبة للمرأة المحتدة في الوفاة 4 أشهر و10 فإنها تحتد بالأشهر القمرية ولا تحتد بالأشهر الشمسية. وهكذا صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان فإنها تكون بالأشهر القمرية ولا تكون بالأشهر الشمسية. والأشهر القمرية تنقسم إلى قسمين، أشهر كاملة وهي التي استتمت العدد 30 يوما، وأشهر ناقصة وهي التي رؤية الهلال دالا على نقصانها 29 يوما، تستتم 29 يوما، فالفرق بينهما يوم واحد وهو الذي يسمى بيوم الشك. والسبب في ذلك أن القمر له منازل ودرجات، فإذا غابت الشمس وسقطت قبل القمر فمعنى ذلك أن الهلال لليلة قد دخل الشهر الثالث، وبناء على ذلك تكون منزلته منزلة الشهر الثالث. أما لو سقط قبل الشمس فمعنى ذلك أنه قد بقيت له درجة، فحينئذ يكون الشهر كاملا. وبناء على ذلك لا يمكن أن يختم بدخول الشهر إلا بأحد أمرين في الأشهر القمرية، إما كمال العدد بالشهر السابق تتم له 30 يوما، وإما أن يرى الهلال ليلة 30 فتكون رؤيته دليلا على أن الشهر الماضي ناقص، وحينئذ تعده 29 يوما. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فهو على منازل ودرجات. فإذا سقطت الشمس قبله وبقي فمعنى ذلك أن الشهر كامل وأن هذه الليلة بالشهر التالي، لأن درجته التي كانت سعد مغيبه في ارتفاع ورؤية في تلك الليلة فمعناه أنه بالشهر التالي. لكن لو سقط مع الشمس أو قبل الشمس فمعنى ذلك أنه قد بقيت له درجة، فحينئذ لا بد من الليلة 30 التي تكون فيها درجة القمر كاملة. وإذا وجدت هاتان العلامتان شكنا بما يترتب عليهما ونقول بكمال الشهر، وحينئذ يحكم بوجود صيام رمضان. فقال المصنف رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، يعني إذا رؤي الهلال ليلة 30 فحينئذ يثبت عندنا أن شهر رمضان قد دخل. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فقوله صوموا لرؤيته اللام تعليلية بسبب رؤيته، فجعل الرؤية سببا في وجوب الصوم. فمن رأى الهلال ليلة 30 فإنه حينئذ يثبت دخول رمضان برؤيته على تفصيل عند العلماء هل يشترط العدد أو لا يشترط. قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله. إذا لم يرى الهلال فلا يخلو من حالتين، إما أن تكون السماء صحرا ليلة 30 لأن الإشكال كله في ليلة 30، فليلة 30 من شعبان التي هي آخر شهر شعبان يتراءى الناس الهلال، فإن رؤي الهلال فلا إشكال، وإذا لم يرى الهلال فلا تخلو السماء من حالتين. الحالة الأولى أن تكون السماء صحرا، السماء الصحو هي الواضحة التي لا غين فيها ولا قتر، والقتر هو الغبار ونحن ذلك كالدخان الذي يحجب الرؤية. السماء إذا كان صحوا والرؤية ممكنة وترأينا الهلال ولم نره فحينئذ بالإجماع على أن الليلة تعتبر من شعبان وأنه لا تعتبر من شهر رمضان ولا يحكم بدخول شهر رمضان بالإجماع. لكن الحالة الثانية وهي أن تكون السماء مغيما فيها غيم أو يكون فيها قطر من غبار كما يقع في بعض الأحيان تعد إياك العجاج والريح بالغبار والأتربة فلا يتمكن الناس من رؤية السماء أو يكون هناك حريق ودخان فلا يتمكن الناس من رؤية السماء. فإذا حصل الحائط الذي يسمى الحائط سواء من غيم أو قطر أو دخان فما الحكم؟ للعلماء قولان. قال بعض العلماء إذا كانت السماء مغيمة أو كان بها قطر فإنه نحكم بتمام شهر شعبان وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية وطائفة من أهل الحديث أنه إذا كانت ليلة الثلاثين ولم نرى الهلال سواء كانت السماء صحوا أو كانت مغيمة فيها قطر أو ليس فيها شيء فالحكم عندهم سواء أنهم يتمون عدد شعبان 30 يوما. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن غم عليكم أحملوا العدة في رواية أحملوا عدة شعبان 30 يوما. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فنص على أنه إذا لم يرى الهلال وأنه ولو كان هناك غيم أننا نتم العدة 30 يوما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا الأصل في الشهر 30 يوما الأصل أن الشهر كامل حتى يدل الدليل على أنه ناقص فالنقص خلاف الأصل والقاعدة في الشرع أن الأصل بقاء ما كان على ما كان فنحن الأصل أننا في شعبان ونشك هل دخل رمضان أو لا فلما كانت العدة ناقصة نقول يجب علينا إكمال العدة لأنه الأصل وعلى هذا فيجب إكمال شعبان 30 يوما. الذين القول الثاني قالوا إذا كان هناك غيم أو قطر فإنه يصام ذلك اليوم ويحسب من رمضان وهذا هو قول الإمام أحمد رحمة الله عليه واختاره طائفة من أصحابه على أنه إذا كانت السماء مغيمة أو بها قطر أنه يجب صوم ذلك اليوم لاحتمال كونه من رمضان. وقالوا استدلوا برواية فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا قولوا عليه السلام فاقدروا له القدر هو التضييق فقل العرب قدر الشيء إذا ضيقه ومنه قوله تعالى وقدر في السرد حينما علم داود صنعة النبوذ التي تكون لمنع ضربات السيوف ونحنها قال وقدر في السرد يعني ضيق خلق السرد حتى لا يصاب الإنسان إذا طعن أو جرح فالتقدير هو التضييق. ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله أي ضيق عليه. ولذلك قال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط بمعنى أنه يبني ويقدر بمعنى يضيق فالقدر التضييق فلما قال اقدروا له إن هم عليكم فاقدروا له قالوا معنى ذلك أننا نضيق شهر شعبان نقدر بمعنى نضيق شهر شعبان ولا نعده كاملا ونجعله 29 ثم ندخل في شهر رمضان. واستدلوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إنا أمة أمية إنا أمة أمية وهذا حديث يحتاج إلى تأمل وهو أن وصف الأمية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وصف شرف وليس بوصف نقص على خلاف ما يظن بعض الناس اليوم أن الأمية وصف نقص والواقع هناك فرق بين الجهل والأمية فالشخص قد يكون أميا وهو عالم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وهو أعلم من على وجه الأرض فهناك. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين هذا وصف الشرف لا يظن أنه نقص. قوله إن أمة أمية يثبت هذا ولذلك الأنسب أن يقال نحو الجهل لأنه أنسب حتى لا يظن الناس أنها صفة نقص. فقال إن أمة أمية كما في الصحيحين لا نكتب ولا نكتب الشهر هكذا عن راوي أشار بيديه ثلاثا هكذا يعني 30 يوما وهكذا أي أثار ثلاث مرات قال ثم قبض إبهامه بثانه أي أن الشهر 30 ويكون أيضا 29 وفي المرة الأولى التي أشار ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام أي أن الشهر يكون كاملا ويكون ناقصا. قال العلماء قال أصحاب القول الثاني إنه لما قال الشهر هكذا وهكذا فمعناه أن اليقين أن الشهر 29 والشك 30، فالأصل في الشهر 29 عندهم، وحينئذ يكون كمال الشهر 29، لكن اليوم 30 نشكك فيه. قالوا حينئذ نوجب على الناس صيام هذا اليوم باحتمال كونه من رمضان. والذي يترجح العلم عند الله وقول الجمهور أنه إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيما أو قطر أنه لا يجب عليهم صيام يوم 30. والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا يدل على أننا لا نصوم يوم الشك، وهذا نهي تحريم كما سيأتي. فإذا ثبت أن الأصل كون الشهر 30 كما في الحديث الصحيح قول عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فمغض عليكم فأكمل عدة 30، هذا نص صريح. فالقول الذي يقول أن العدة تكمل 30 يوما أقوى لأنه اعتمد الأصل. وأما رواية تقدر له فإن القدر يطلق بمعنيين، إما أن يراد به التضييق وإما أن يراد له الشتاء. فقل قدر يعني احسب لي هذا الشيء وبين لي حقيقته وأعطني قدرة وحقة من العدد والحساب. فلما كان قول الإسلام اقدروا له وكانت المسألة مسألة حسابية حمل على قول اقدروا له على الحساب، لأن القاعدة أن مبنى الحديث قليلة على معناه. فلما كان الحديث منبنيا على الحساب وعندنا معنى للقدر بمعنى التضييق والقدر بمعنى التقدير وهو الحساب حمله على معنى الحساب. ولأن القاعدة في الأصول أنه إذا تردد الحديث بين المعنيين معنى يخالف به نصوصا أخرى ومعنى يوافق يجب الصرف على المعنى الموافق. فلما جاءنا حديث أكمل العدة 30 فسر المراد بقول يقدر له أي اجعلوا لشعبان قدره، فيكون قول اقدر له أي أعطوا شعبان قدره بمعنى أكملوا عدة شعبان. فاتفقت رواية التقدير مع رواية الإكمال، وبناء على ذلك فإنه إذا حال بيننا وبين رؤية الهلال في ليلة 30 غيم أو قطر فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية الهلال. رؤية الهلال أمر من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحافظ الناس عليها كراء الهلال، وذلك لأن الأحكام الشرعية تتوقف على هذه الرؤية. ومن هنا قال العلماء أن رؤية الهلال الشهور كرمضان وذي الحجة ونحوها تعتبر شروط الكفاية، بحيث لو أن أهل بلد فكروا فيها فإنهم يأتمون جميعا. فتساهل الناس في إثراء الهلال يعتبر من المنكرات ومن الخطأ الشائع الزائع، بل ينبغي على طلاب العلم أن يشبهوا هذه السنة. وكان الناس إلى عهد قريب إذا كان اليوم 29 وليلة 30 يخرجون إلى الصحراء لإحياء هذه السنة. يخرج طلاب العلم والثقات ينظرون وحبذا ويسألون أهل الخبرة ويعرفون منازل القمر قبل مغيبه في الأيام التي تسبق أيام الرؤية حتى يكون عندهم إلمام ومعرفة، ثم بعد ذلك يخرجون لرؤية الهلال ويعرفون درجاته ومنازله حتى يمكنهم أن يثبتوا هذا الأمر، لأنهم إذا لم يقوموا بذلك فإنه قد يوجد الهلال ولا يتراءه الناس، فيضيع حق الله عز وجل. وصيام هذه الأيام مركب على وجود هذه الرؤية. وبناء على ذلك قال العلماء: لا ينبغي التساهل في تراء الهلال، بل إذا تساهل الناس أو انشغلوا ينبغي توصية أناس ولو الأجرة، لأن فروض الكفايات إذا لم يوجد من يقوم بها شرع إعطاء الأجرة لمن يقوم بهذه الرؤية لكي يثبت به حق الله عز وجل من صيام الأيام المفروضة.
فإن
المرى
مع
الصحر
ليلة 30
أصبحوا
مفطرين.
وهذا بالإجماع أنهم يصبحون مفطرين، وهذا اليوم هو يوم الشك ويحرم صومه يوم الشك وهو يوم 30. سمي يوم الشك لأن ليلته تحتمل أن تكون من رمضان تحتمل أن تكون من شعبان، واليوم نفسه محتمل أن يكون من رمضان فيصام محتمل أن يكون من شعبان فيفطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه: قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه يحرم صيام يوم الشك. وجماهير العلماء مجمعون من حيث الأصل على كراهة الصوم واختلفوا في التحريم، فكانت أسماء وعائشة رضي الله عنها يريان الجواز وأنه لا حرج على الإنسان أن يصوم يوم الشك، ويعتبر لهما بعدم علمهما بالحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن صوم يوم الشك. وقال بعض العلماء يجوز صومه مع الكراهة، ولكن ظاهر الحديث أنه حرام وأنه لا يجوز له أن يصوم، بل قال بعض العلماء أنه يأثم بدل أن يؤجر، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا نهي، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم. قال العلماء حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الشك لأنه ذريع للتنطع والغلو، ولما فيه من مشابهة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب فرض عليهم الصيام عدد أيام فزادوا فيها، فلما زادوا فيها ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، وهذا على سبيل الشك والوسوسة. وقال بعض العلماء إنما حرم صيام يوم الشك لما فيه من إدخال الوسوسة على الناس وبناء الشريعة على الوسوسة، لأنه ليس من رمضان فيصومه ويعتقد أنه من رمضان، ويدل على ذلك قوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فدل على أنه غير قاصد لرمضان، فكأنه يستثنيه إذا لم يقصد أنه من رمضان، وهذا هو الأولى والصحيح أنه لا يجوز صيام يوم الشك، وأن صومه حرام على ظاهر النهي، إلا إذا وافق صوم الإنسان، فأن يكون من عادتك أن تصوم الاثنين والخميس، فوافق يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس فتصوم ولا حرج، أو يكون من عادتك أن تصوم يوما وتفطر يوما فأفطرت يوم 29 توافق أن 30 الشك ثبت أنه ليس من رمضان فأحببت أن تصوم، فحينئذ لا حرج. وعلى هذا فإن الإنسان إذا كان من عادته أن يصوم أو نذر نذرا فإنه يصوم ولا حرج عليه، وأما ما عدا ذلك فإنه باق على الأصل الموجب للحرمة والمنع.
وإن حال دونه غيم أو قتم فظاهر المذهب يجب صومه.
وإن حال، الحال هو الذي يمنع من رؤية الشيء، إن حال بينه وبين رؤيته غيم أو قتم أو دخان، فأن يكون هناك دخان كحريق ونحو ذلك فيمتلئ سفق الدخان في السماء فتحجب رؤية الهلال خاصة إذا كان في جهة المغرب، أو كان هناك عجاج من غبار أو نحوه، فهذا كله على ظاهر المذهب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يصام، والصحيح أنه لا يصام في مذهب الجمهور لما ذكرناه من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن رؤي نهارا فهو لليلة مقبلة.
وأرؤي الهلال نهارا فهو لليلة مقبلة، ومسألة رؤية الهلال نهارا إما أن يكون قبل الزوال أو بعد الزوال، اختلف السلف رحمة الله عليهم في رؤية الهلال نهارا، فمنهم من قال إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال وجب قضاء هذا اليوم، وإذا رؤي بعد الزوال فإنه يكون لليلة التالية، ومنهم من قال إذا رؤي قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليلة التالية، وهذا هو الصحيح كمذهب الحنابلة والشافعية وطائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، أنه إذا رؤي في النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال أنه لليلة القادمة، وأنه لا يعد دليلا على أن يوم الشك من رمضان. وأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، فجعل الصيام على الكمال، معنى ذلك أن الرؤية قد وقعت في الليل، لأنه لو رؤية النهار لا يمكن الصيام، وعلى هذا فيكون قول صوموا لرؤيته يدل على أن الرؤية إنما تكون بالليل، لأنه إذا رؤي نهارا فهو إلى أقرب الليلتين، ولا شك أنه أقرب إلى الليلة التي تلي من الليلة التي مضت باحتساب البداية لا باحتساب النهاية.
وإذا
رآه
أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
وإذا رآه أهل بلد أي رأى الهلال أهل بلد لزم الناس في ذلك البلد أن يصوموا، مثلا رؤية في مكة يلزم جميع أهل مكة، رؤية في المدينة يلزم جميع أهل المدينة، وهكذا بالنسبة لبقية البلدان، فإذا رؤية في موضع لزم أهله، لكن السؤال إذا تعددت الأمصار كان يكون رؤيته في المشرق، هل يصوم أهل المغرب برؤية أهل المشرق أو لا يصوم؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من يقول كل أهل بلد يرجعون إلى رؤيتهم، فمثلا أهل الجزيرة يرجعون إلى رؤيتهم، الرعوة لجلتهم الرؤية في خاصتهم، ولا تلزم أهل الشام ولا تلزم أهل المغرب ولا أهل المشرق، والعبرة في كل مسلم وقطر بحسبه.